الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. أي ولو أوجبنا على هؤلاء المنافقين متحاكمين إلى الطاغوت أن يقتل بعضهم بعضا أو أن يخرجوا من ديارهم ما استجاب لذلك إلا عدد قليل منهم، ولو أنهم استجابوا لما ينصحون به لكان ذلك نافعا لهم وأقوى لإيمانهم، ولأعطيناهم من عندنا ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة، ولأرشدناهم ووفقناهم إلى طريق الله القويم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ذكر هنا بأن المقصود بالآية المنافقون، والذي ذكره ابن كثير وذكره أيضا ابن سعدي رحمهما الله أن الآية عامة، أن هذا في عموم العباد، أنه لو كتب عليهم هذا الأمر ما فعله إلا قليل منهم. وهذا والله أعلم هو الأظهر والأبين من قوله أن هذا في المنافقين، لأن المنافقين ليسوا أهل استجابة أصلا. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه، لو أن الله تعالى ابتلاهم بهذين الأمرين لما فعله كثير منهم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أن هؤلاء الذين يؤمرون بما يؤمرون به من أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فعلوا ما أمرهم الله به وأمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك خيرا لهم في دينهم ودنياهم. ولكن من طبع العباد كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، من شأنهم طبعهم التعصي وعدم الطاعة إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، يكون ثواب ذلك الأجر العظيم عند الله عز وجل مع الهداية للصراط المستقيم والدلالة عليه. لأن طاعة الله تعالى لا شك أنها إذا كانت على الوضع الذي ينبغي من الإخلاص لله تعالى فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي يهدي الله له من يشاء من عباده. نعم،
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أي ومن يستجب لأوامر الله تعالى وهدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فأولئك الذين عظم شأنهم وقدرهم، فكانوا في صحبة من أنعم الله عليهم بالجنة من الأنبياء والصديقين الذين كمل تصديقهم بما جاء به الرسول اعتقادا وقولا وعملا، والشهداء في سبيل الله وصالح المؤمنين، وحسن هؤلاء رفقاء في الجنة. ذلك العطاء الجزيل من الله وحده، وكفى بالله عليما يعلم أحوال عباده. ومن يستحق منهم الثواب والجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة.
يقول عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الآية تفسر الآية التي تقرأها دائما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ مبينون في هذه السورة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء أفضل البشر بدأ الله تعالى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم الذين أكرمهم تعالى بوحيه، فهؤلاء لا أفضل منهم على الإطلاق من بني آدم، فهم أفضل بني آدم وهم الذين اصطفاهم الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله تعالى اصطفى أفضل البشر على الإطلاق لحمل هذه الأمانة، أمانة الوحي. يليهم بعد ذلك الصديقون، وهم من كمل تصديقهم وعظم تصديقهم، ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يسمى بالصديق، وهو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم قال والشهداء. والشهداء هم الذين يقتلون في سبيل الله عز وجل، يعلم الله عز وجل أنهم مخلصون في قتال شرعي سليم، فهؤلاء إذا قتلوا فهم في الرتبة الثالثة بعد الأنبياء وبعد الصديقين. ثم قال والصالحين، وهم عموم من بقي من أهل الإيمان ممن التزموا طاعة الله تعالى واجتنبوا نواهيه، فمن أطاع الله تعالى فهو مع هذه الرفقة العظيمة في جنات النعيم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين قربت وفاته أصابته بحة عظيمة عليه الصلاة والسلام، بحة شديدة، فسمعته عائشة رضي الله عنها وهو في آخر ما كان من حاله قبيل وفاته، ويقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وكان يحدث عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا ويخير بين الدنيا والآخرة. قالت فعلمنا أنه لا يختارنا، فاختار صلى الله عليه وسلم هذه الرفقة. وحسن أولئك رفيقا، من كان هؤلاء رفقته فلا شك أنهم أحسنوا الرفقة. ذلك الفضل من الله، هذا الفضل وهذا العطاء الجزيل إنما هو من عند رب العالمين، لا يعطي أحد هذا العطاء سوى. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نعم.
سمعك. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. أي يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم بالاستعداد لعدوكم، فاخرجوا لملاقاته جماعة بعد جماعة أو مجتمعين.
يوجه الله تعالى الخطاب لأهل الإيمان بالحذر، وجوب الحذر من العدو، لأن العدو يتربص، والعدو متحرق ومتقطع، يريد أن يصيب المسلمين بالدوائر قدر ما استطاع، يريد أن يشفي غيظه وما في قلبه من الحنق والشر العظيم. فلهذا قال عز وجل خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ثم قال فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الثبات جمع الثبة، فيأمر تعالى أهل الإيمان بأن يخرجوا على هذا الحال. فانفروا ثبات أي جماعة بعد جماعة، وفرقة بعد فرقة، وسرية بعد سرية، بحسب ما يقتضيه الحال. فتارة يكون خروج المقاتلين على هذا الحال سرية بعد سرية، ويبقى بقية جماعة وتبقى بقية. أو انفروا جميعا، أو انفروا جميعا أي كلكم انفروا، بحسب الحال. فتارة يكون الذهاب للجهاد في شكل جماعة لها عدد محدود ويبقى البقية، وتارة يكون النفير للجميع. نعم.
سلام. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وإن منكم لنفرا يتأخر عن الخروج لملاقات الأعداء متثاقلا ويثبط غيره عن عمد وإصرار، فإن قدر عليكم وأصبتم بقتل وهزيمة قال مستبشرا قد حفظني الله حين لم أكن حاضرا مع أولئك الذين وقع لهم ما أكرهه لنفسي وسره تخلفوا عنكم. ولئن نالكم فضل من الله ونعمة ليقولن حاسدا متحسرا. ولئن نالكم فضل من الله وغنيمة، أحسن عليك، ليقولن حاسدا متحسرا: كأن لم تكن بينكم وبينه مودة في الظاهر، يا ليتني كنت معهم فأظفر بما ظفروا به من النجاة والنصرة والغنيمة.
هذه الآية يقول مجاهد رحمه الله وغير واحد إنها نزلت في المنافقين، ويقول ابن سعدي رحمه الله تعالى إن الآية ليست في المنافقين بل هي في ضعفاء الإيمان، واستدل بوجهين من الآية: الأول قوله عز وجل وإن منكم، والخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، قال وإن منكم، قال المراد وإن من المؤمنين، هذا المعنى. والثاني قوله كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، قال الكفار والمشركون والمنافقون قد قطع الله تعالى بينهم وبين المؤمنين المودة، فرأى أن الآية في ضعفاء الإيمان. قال والأهل الإيمان على هذا الحال نوعان: نوع يقوى إيمانه ويعان على القتال فيقاتل، النوع الثاني من يكون عنده إيمان لكنه يجبن عن القتال. لكن ما ذكره ابن كثير رحمه الله عن مجاهد قال إنه قاله غير واحد أن الآية نزلت في المنافقين. وإن منكم لمن ليبطئن، يعني أن هذا الصنف يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله، وهل هو يطلب من غيره أن يتثاقل؟ فإن كان يطلب من غيره أن يتثاقل فهو منافق، وإن كان يتثاقل في نفسه ولا يصد غيره على كلام ابن سعدي فإنه من ضعفاء الإيمان، يتثاقل هو ولا يأمر غيره بهذا المنكر. وإن منكم لمن ليبطئن، فإن أصابتكم مصيبة بأن تغلبوا أو أن يحصل عليكم هزيمة أو أن يقتل منكم مقتلة، فإن هذا الذي تباطأ عن القتال يقول مستبشرا: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. الشهيد هنا ليس معناه القتيل في المعركة، وإنما المقصود الحاضر. قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي حاضرا هذه المعركة، يرى أنه والعياذ بالله قد حظي بنصيب وافر من الحظ باعتبار أنه سلم من القتل. ولئن أصابكم فضل من الله من غنيمة ونصر ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يقول ابن كثير أي كأنه ليس من أهل دينكم، يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، بمعنى أني أظفر بما ظفروا به من أنهم نجوا وحصلوا الغنيمة والنصر. نعم.
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي فليجاهد في سبيل نصرة دين الله وعلاء كلمته، الذين يبغون الحياة الدنيا بالدار الآخرة وثوابها.
الذين
يبغون الحياة
يبيعون.
أحسن عليك. الذين يبيعون الحياة الدنيا بالدار الآخرة وثوابها، ومن يجاهد في سبيل الله مخلصا فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
قال عز وجل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ما المراد بالشراء هنا؟ هناك من قال إن المراد بالشراء البيع، يعني أنهم يبيعون هذه الدنيا الفانية لأجل الآخرة وثوابها، وعلى هذا يكونون ممدوحين. ثم قال ومن يقاتل في سبيل الله فهو بين أحد أمرين، فيقتل أو يغلب، إما أن يقتل في سبيل الله عز وجل وإما أن يحصل له النصر فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الوجه الثاني في الآية في قوله الذين يشؤون الحياة الدنيا بالآخرة، ذكر ابن كثير رحمه الله قال فليقاتل المؤمن في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي أن الذين يقاتلون هم الذين يشرون. فماذا يكون معنى أنهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا؟ وعلى هذا يكون قوله الذين في محل نصب على المفعولية هنا كما ذكر ابن سعدي أيضا. فالآية في هذا الوجه، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة، يعني فليقاتل المؤمن الذي يشري أي يبيع هذه الدنيا الفانية بالآخرة. الوجه الثاني أن الذين يبيعون، الذين يشرون الحياة الدنيا هنا مذمومون، ويكون المعنى فليقاتل المؤمن المجاهد هؤلاء الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، بمعنى أن على هذا الوجه الثاني يكون قوله يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ذما لهم. والمشهور الوجه الأول والأشهر، لكن الوجه الثاني أيضا ذكره ابن كثير رحمه الله، وابن سعدي رجح الوجه الأول. نعم.
سنانك. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أحسن. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أي وما الذي يمنعكم أيها المؤمنون عن الجهاد في سبيل نصرة دين الله ونصرة عباده المستضعفين من الرجال والنساء والصغار الذين اعتدي عليهم، ولا حيلة لهم ولا وسيلة لديهم إلا الاستغاثة بربهم، يدعونه قائلين ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة، التي ظلم أهلها أنفسهم بالكفر والمؤمنين بالأذى، واجعل لنا من عندك وليا يتولى أمورنا ونصيرا ينصرنا على الظالمين. الذين صدقوا في إيمانهم اعتقادا وعملا، الذين صدقوا في إيمانهم اعتقادا وعملا يجاهدون في سبيل الله في سبيل نصرة الحق وأهله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل البغي والفساد في الأرض. فقاتلوا أيها المؤمنون أهل الكفر والشرك الذين يتولون الشيطان ويطيعون أمره، إن تدبير الشيطان لأوليائه كان ضعيفا.
يقول عز وجل وما لكم، يعني ما الذي يمنعكم، ما لكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الجهاد يجب أن يكون في سبيل الله، وأن يكون المقصد منه إعلاء كلمته سبحانه وتعالى وإقامة أمره، فعند ذلك يكون في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما من قاتل لأي غرض آخر فليس في سبيل الله، وإنما يكون القتال في سبيل الله إذا كان لأجل أن تعلى كلمة الله عز وجل. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، أي لتنصروا هؤلاء المستضعفين من هذه الأصناف الثلاثة من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء من المؤمنين الذين استضعفوا، وهذا هو دعاؤهم لربهم، يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يسألون الله تعالى أن يخرجهم من هذه القرية وهي مكة التي ظلم أهلها أنفسهم بالكفر والشرك، وظلم المؤمنين بالتعدي عليهم والتسلط عليهم، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، يسألون الله تعالى أن يجعل لهم من يتولى أمرهم وينصرهم على هؤلاء الظالمين. وهذا دعاء عظيم، وهو شبيه بحال كثير من المستضعفين من أهل الإسلام في هذا الزمن، أن يكونوا في بلد يظلمون فيه ويتعدى عليهم، الواجب على المسلمين إذا كان بهم قدرة أن لا يتركوهم، وأن يقاتلوا أعداء الله عز وجل، أو إذا كان بينهم وبين هؤلاء صلة وعلاقة فإنهم يضغطون عليهم ليغيروا تصرفهم مع المسلمين، يقولون هؤلاء إخواننا جمعنا بهم هذا الدين العظيم ونحن لا نرضى أن تعاملهم هذه المعاملة، ولن نسكت على معاملتكم لهم على هذا النحو، إن استمررتم على هذا الحال فسنسعى في الإضرار بكم بكل ممكن. والكفرة في العموم الأغلب ضعفاء كما في آخر الآية إن كيل الشيطان كان ضعيفا. ويهمهم جدا أمر مصالحهم الخاصة من أموال ونحوه، فيؤثر هذا كثيرا فيهم. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين للعمل على رفع الظلم عن هؤلاء المستضعفين، وعلى إقامة أمر الله عز وجل كما يحب ويرضى. ثم قال عز وجل بيانا للفرق العظيم بين قتال أهل الإيمان وقتال أهل الكفر: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. وإطلاق هذه الكلمة الذين آمنوا يشمل القول والاعتقاد والعمل، فالإيمان قوله واعتقاده وعمل، هذا شأن أهل الإيمان، يقاتلون في سبيل الله. وقد تقدم الكلام على المراد بسبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فسر الطاغوت هنا بأنه سبيل البغي والفساد، لكن الذي ذكره ابن كثير وذكره أيضا السعدي أن المراد بسبيل الطاغوت الشيطان، وهو الظاهر والله أعلم، ويدل عليه بقية الآية: يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فحرض تعالى على قتال من تولوا الشيطان من أهل الكفر والعناد، وبين عز وجل أن الحيلة التي يتحايل بها الشيطان والكيد الذي يكيده أنه ضعيف، وما دام ضعيفا فلا ينبغي أن يعظم من شأن الشيطان وأمره وشأنه، بل الشيطان قد جعله الله تعالى ضعيفا وأذله سبحانه وتعالى، ولهذا هو وسواس خناس يأتي ليوسوس الإنسان بالأمر، فإذا ذكر الله عز وجل خنس وولأها ربا. ولهذا جعل الشرع من طرق التعامل مع هذا الخبيث الضعيف مواضع، من مثل إذا رأى الإنسان رؤيا من الشيطان هي تحزين من عدو الله، فإنه يلتفت عن يساره ثلاثا ويدخل ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، وينقلب على جنبه الآخر فإن ولا يحدث بما رأى أحدا فإن ذلك لا يضره. هذا كيد كاده الشيطان. قال عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فهو يحرص على أن ينشر في أهل الإيمان الحزن وما يكدر به أمرهم، ولهذا أيضا إذا عجز عن المؤمن أن يوقعه في السوء من الفواحش والشر والفساد فإن حيلته هي مجرد الوسوسة. ولهذا لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في نفسه الشيء يتعاظمه قال صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني هذا الكيد الذي كاد به لم يتمكن من هذا المؤمن أن يطيعه بترك ما أمر الله وفعل ما حرم الله، فصارت همته همة العاجز الذي لا يتمكن إلا من التشويش والسعي في تضييق الصدر. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان. هذا يدل على قوة إيمان من وسوس إليه الشيطان، فإنه قد عجز عنه ولم يتمكن من إيقاعه في الفواحش والفضائع وترك ما أوجب الله، فصار عمله معه ومجرد الوسوسة وتضييق الصدر ونحو ذلك، ما يدل على ضعف الشيطان لا على قوته.
شيخ صلى عليك، بعض الناس الشيخ دائما يثني على الكفار ويدافع عنهم، هل هذه علامة نفاق أم أنه يعني في صواب في الدفاع أحيانا عن الكفار وكذا؟
هل فيه مجال أن يكون الدفاع عن الكفار صوابا؟ الكفار أعداء الله عز وجل، لا يدافع عنهم ولا يثنى عليهم. وبعض الدفاع عن الكفار هو كفر بواح لا إشكال، كأن يدافع عن طرائقهم وعن دينهم وعن ما هم عليه، ويقول الوضع الذي هم عليه هو الصواب وهو الصحيح، والوضع الذي عليه أهل الإسلام وضع غير مناسب للبشرية ولهذه الأزمنة، والدنيا تطورت فينبغي أن تؤخذ طرائقهم وأن يترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا له وقته ومضى، هذا ردة بإجماع المسلمين. لكن في بعض الأحيان قد يثني على بعض ما عندهم مثلا من الصناعات ونحو ذلك، فيلاحظ من أراد أن يثني على شيء هو عندهم حق يلاحظ العبارة، يقول ما هم عليه مثلا من أمر الصناعة ونحو ذلك والأخذ بالأسباب، هذا أمر كان يتوجب على أهل الإسلام أن يفعلوه وهم الأولى به، وهم الذين ينبغي أن يرتفعوا عن أن يحتاجوا أعداء الله عز وجل في قليل أو كثير، فما سلكوه من الطرائق الصحيحة الشرعية التي ليس فيها أمر محرم وأنتجت هذه الثمار لهم، فيحرض المسلمين على أن يصنعوا صنيعهم لا من جهة أنه صنيع للكفار، ولكن من جهة أنه سبب من الأسباب كالتقدم في العلوم الحديثة ونحو ذلك، وأن أهل الإسلام ينبغي أن يكونوا أبعد الناس عن الحاجة إليه. هذا كلام صحيح في الثناء على ما يكون من الأسباب نفسها، لأن هذه الأسباب شرعية ينبغي لأهل الإسلام أن يعملوها، فإذا تخلفوا فيها فإنهم مخطئون. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما آسى على شيء ما آسى على الطب، تركه المسلمون اليهود والنصارى. ينبغي المسلمين لا يتركها، وكذلك الحال في التصنيع ونحو ذلك. أما الثناء على حياتهم وطرائقهم، حياة بهائم، يقول عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كيف تثني على أناس لا يوجد للعرض عندهم معنى؟ ما في شيء اسمه عرض بتاتا، لا يرون لها حرية شخصية، لا الفواحش يستعظمونها ولا يرونها جريمة إلا إذا كانت على حال من الاغتصاب فقط، أما إذا كانت على غير ذلك وكانت بالرضا فإنهم لا يرون هذا أصلا شيئا. ما يوجد في قواميسهم شيء اسمه عرض، ولا يوجد فيما يسمونه بحقوق الإنسان شيء اسمه عرض. وهكذا طرائقهم، من أراد أن يكفر يكفر، من أراد أن يلحد يلحد، من أراد أن يعبد الشيطان يعبده. هذه طرائق أقل من طرائق أهل الجاهلية الأولى، حتى أردى وأخس وأسوأ، وعموم ما بينهم من تقاطع الأرحام وعدم الاكتراث بالصلات التي أوجب الله تعالى أن توصل، هذا لا يثني عليهم مسلمون بها.